Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
تتعرف على ثقافات مختلفة، طقوس الأكل أو نوعية الأكل، من نوعية الموسيقى، من نوعية الأشخاص، اللغة التي يتكلمون بها. تعرفت على شخص ياباني رجل أعمال، لازلت على علاقة معه لحد الساعة، وعلى امرأة إيطالية مسنة. وعندما نزلنا في الفندق تعشينا مع بعض، وكل واحد منا حكى للآخر قصة حياته. التقيت بأصدقاء وأهدوني بعض التذكارات، ويعني هي عزيزة على قلبي أن تذكرني بموقف أو بصديق معين. يعني صراحة
ميديا سفر عبر الذاكرة مع خديجة الفحيصي.
عمتم مساء مستمعين، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سفر عبر الذاكرة، برنامج يرحل بنا بعيدا عن صخب حياتنا اليومية، رفقة ضيوف وشخصية عامة من كل المجالات يحكون لنا ذكرياتهم في السفر عبر الأثير. سفر في أعماق الذاكرة والأماكن، من خلاله تتطور رؤية ضيوفنا مع الوقت. سفر في الذاكرة واختبار للمواقف، مخالطة مختلف الأجناس، والعيش ضمن محيط جديد، شخصيات مختلفة من مختلف دول العالم. سفر وأحداث ليست خيالات، بل واقع نعيشه ونمر به في حياتنا. ضيف هذه الحلقة من سفر عبر الذاكرة هو الدكتور جواد الخراز، مدير شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ. مرحبا دكتور جواد.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم بكل المستمعين المستمعات.
مرحبا. طيب دكتور جواد، كلنا لدينا ذكريات السفر، وهو أفضل تذكار نملكه في حياتنا. دكتور جواد، بحكم مهنتك يعني تسافر كثيرا، يعني هل السفر بحكم المهنة والعمل قد فرض عليك التنقل، أم أنت لديك هذه الهواية، يعني تحب وتعشق السفر سواء كان داخل المغرب أو خارج المغرب؟
سؤال وجيه بالفعل، يعني أنه صراحة يعني منذ صغري وأنا أحب طبعا السفر، لكن كان السفر طبعا مع العائلة إلى مدن قريبة أو قرى ساحلية قريبة. لكن طبعا بطبيعة الشغل عندما رحلت إلى إسبانيا لإتمام دراستي، يعني إنجاز الماجستير والدكتوراه، بدأت أسافر في إطار العمل، وكانت من أولى أسفاري إلى داخل إسبانيا وفرنسا وفنلندا. لكن بعدها تطور عملي لأسافر كثيرا، لأنه بحكم عملي سواء في فرنسا أو في سلطنة عمان أو في مصر، يعني كان لزاما علي أن أحضر مؤتمرات دولية وأن أترافع في منتديات دولية في دول مختلفة، والحمد لله سافرت لأكثر من 65 بلدا حول العالم. إذن يعني إذن مع بعض، يعني هناك شغف فعلا بالسفر، يعني نما مع الوقت، ولكن طبيعة عملي نوعا ما هي التي رسخت في هذا الشغف ربما.
طيب بحكم هذه السفريات الكثيرة ما شاء الله، ربما ستكون هناك ذكريات كثيرة، وأكيد هناك ذكريات أكيدة، واستثمار في السفر كما يقال دكتور جواد هو استثمار في الذات، يعني بحكم هذه السفريات الكثيرة، يعني إلى أي مدى استثمرت كل هذه الثقافات، الأجناس، الأصدقاء، هذه الرحلات الكثيرة كثيرة استثمرتها في ذاتك؟
بالفعل، وصراحة السفر يعني يغني يعني شخصية الإنسان من جميع النواحي. طبعا هناك نواحي يعني ثقافية، نواحي اجتماعية، تتعرف على ثقافات مختلفة بدءا من طقوس الأكل أو نوعية الأكل، من نوعية الموسيقى التي تستمع إليها في ذلك البلد، نوعية الأشخاص، اللغة التي يتكلمون بها، طريقة تفكيرهم، كلها طبعا يلعب دورا كبيرا في صقل شخصية الواحد. وأعتقد يعني بكل تواضع أنه شخصيتي بالتأكيد تأثرت بكل هذه الأسفار وكل هذا يعني نقوله تلقح مع ثقافات مختلفة ومع طرق تفكير مختلفة، والحمد لله يعني انعكس ذلك بشكل كبير على عملي، وحتى عملي لحد الساعة يعني هو عمل دولي، بمعنى أعمل في مشاريع التنمية الدولية. وطبعا هذا يعني كان بفضل الأسفار والشبكات التي خلقتها من خلال هذه الأسفار.
تمام. طيب الرحلة تقاس بالأصدقاء أكثر من الأميال، إلى أي حد دكتور جواد هو يدقق في اختيار الرفقة؟
بالفعل يعني كما يقال يعني الصديق قبل الطريق.
تماما.
بالفعل يعني في أسفار كثيرة، مثلا في أسفاري مثلا إلى الصين عندما شاركت مثلا في سنة 2012 في منتدى الاقتصاد العالمي ديفوس نسخة الصيف في مدينة تيانجين الصينية، يعني كان هناك يعني مئات بالآلاف المشاركين، وكان بينهم طبعا جنسيات كثيرة. أتذكر يعني أنا ذاك تعرفت على أصدقاء من باكستان، من إسبانيا، من أرجنتين، من جنوب إفريقيا. كان هناك فعلا نواة صداقة كبيرة تعرفت من خلالها على أشخاص مختلفين، وظلنا على تواصل لحد الساعة، وكان هناك تعاون في بعض المشاريع. نفس الشيء حصل لي في 2010 عندما حضرت مؤتمر بايوفيجن في الإسكندرية في مصر، وبفضل ذلك المؤتمر والأشخاص الذين تعرفت عليهم هناك أنشأنا أول شبكة عربية للباحثين الشباب، يعني هدفها خدمة الشباب الباحثين أو العلماء العرب من خلال يعني خلق فرص لهم للتشبيك وخلق فرص عمل وتعاون إلى آخر ذلك. يعني فعلا يعني الأصدقاء الذين تعرفت عليهم في هذه الأسفار وفي هذه المحطات، يعني كان هناك يعني دور كبير لهذه الصداقات في خلق فرص تعاون ومشاريع لم تكن في الحسبان قبلها.
طيب لو استعرضنا معك دكتور جواد صور ألبومك يعني المتعلق برحلاتك، يعني ليس فقط الألبوم، الصور الحقيقية كما هو يعني ما كنا نعرف يعني قديما أو بالأمس القريب، لكن ألبوم صور ذكريات الراسخة في ذكرياتك، يعني أي سفر تراه الأكثر متعة؟
سؤال صعب، لأنه فعلا كل سفر وكل منطقة زرتها يعني لها طبعها الخاص، لكن طبعا الحال بالتأكيد هناك بعض الأسفار التي تركت بصمة في نفسي. مثلا بين أسفار التي تركت بصمة في نفسي دون شك السفر إلى القدس. مثلا كان عندي تعاون مع سلطة المياه الفلسطينية في رام الله، وأتيحت الفرصة لزيارة بيت المقدس أو القدس، وفعلا ظلت راسخة في بالي، أنه في إحدى الأيام نزلت من الفندق لصلاة الفجر في مسجد الأقصى وأخطأت في الساعة، يعني نزلت ساعة قبل وقت الفجر، اعتقد مني أنه ساعتها كان يعني ساعة بعدها. نعم. عندما نزلت كان طبعا الوقت ظلاما، وكانت أزقة القدس العتيق يعني فارغة تقريبا إلا من بعض جنود الاحتلال، وفعلا يعني احسست يعني بنوع من الرهبه، وتذكرت فعلا مثلا اغنيه فيروز عندما غنت في يوم من الايام مررت بالقدس العتيق، يعني الاغنيه التي تغنى فيها بازقه القدس العتيق.
نعم.
يعني فعلا احسست برهبه في ذلك الموقف. كذلك يعني كانت هناك اسفار مثلا عندما زرت فنلندا شمال الخط القطبي في مدينه سودان كيلا. سودان كيلا كان اعتقد شهر يونيو او شهر خمسة لم يكن هناك ليل، يعني تقريبا كنا نعيش نهارا 24 ساعة، كنا فقط نحاول أن ننام في نوع من البونغالو بحيث هناك يعني ستائر سوداء، ونحاول أن نرتب وقت الصلاة ووقت النوم حسب يعني التوقيت، ليس حسب يعني هل هو نهار أم ليل، لأنه كان نهارا فعلا لم يكن هناك ليل، والليل يعني بالكاد كان يعني نوع من ظلمة المغرب، يعني فترة المغرب يعني تقريبا ربع ساعة
فقط.
يعني
كان
وكانت الطبيعة ساحرة،
ربع ساعة فقط
والطبيعة ساحرة، ترى يعني أشجار التندرا أو الغاب يسموها البوريال فورست وحيوانات الأيل عندما تراك تجري يعني في الغابة، يعني طبيعة ساحرة جدا. يعني كانت هناك فرصة لي في إطار مشروع اشتغلنا فيه مع وكالة فضاء أوروبية. يعني كذلك مثلا في أمريكا اللاتينية عندما زرت شاركت في المنتدى العالمي للمياه في برازيليا، كانت فرصة لتعرف على البرازيل، بلد كبير جدا بمؤهلات كبيرة وناس يعني بطبيعة يعني مرحبة جدا. كذلك يعني في مثلا في سفر إلى باكستان في إطار مهمة عمل في إسلام أباد، يعني تعرفت على مثلا أكل منطقة الجبال باكستان، والطبيعة ساحرة كذلك يعني في نواحي إسلام أباد. كذلك يعني كان هناك سفر لجنوب تايلاند مثلا في منطقة كرابي، هي منطقة سياحية، هناك يعني جالية أو بالأحرى تايلانديين مسلمون، يعني تعرفنا على أكلهم وعلى عاداتهم، يعني كانت بالفعل على ثقافتهم، طريقة عيشهم. يعني هناك سبحان الله يعني كل سفر وله طبعا أكيد طبعه الخاص، وهناك يعني وطبعا هناك أحيانا مواقف تحصل لنا، يعني مثلا أنا حصلت لي مواقف كثيرة من موضوع الحقائب، يعني عندما تسجل حقيبة السفر وتسافر مرات عديدة يعني لا تصل الحقيبة في الوقت. كم مرة من المرات سحبت حقيبة شخص آخر بالغلط لأنه كنت تشبه حقيبة
حصلت يعني لنا كثيرا.
يعني كنت في أعتقد في القاهرة وسافرت إلى روما. عندما وصلت إلى روما أخبروني أن هناك بسبب بركان أيسلندا تم إغلاق مطارات أوروبا، وأنا كنت مسافر من روما إلى نيس بعدها. قالوا لي مطار نيس مغلق، تصرف. قلت لهم يعني كان الليل وكنت متعبا، قلت لهم يعني أنا صراحة المنهك، هل هناك فرصة لأخذ ليلة في الفندق؟ قولي طبعا، قولي لكن عندك ربع ساعة، هناك حافلة خارج المطار تستقلها تأخذك إلى الفندق وفي اليوم التالي تدبر حالك. قلت لهم يعني ولكن حقيبتي لا زالت موجودة هنا. هناك غضبت موظفة المطار وقالت لي لك خياران، يا إما تذهب لتبحث عن 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 حقيبتك أو تأخذ الباص لأنه ينتظر في ربع ساعة فقط. ففضلت موضوع الباص لأنه قلت الحقيبة لن تضيع في المطار. فرحت في الباص، تعرفت على شخص ياباني رجل أعمال، لازلت على علاقة معه لحد الساعة، وعلى امرأة إيطالية مسنة تقريبا كان عمرها آنذاك 70 سنة تقريبا مع قطة. وفي الباص وعندما نزلنا في الفندق تعشينا مع بعض، وكل واحد منا حكى للآخر قصة حياته تقريبا يعني. وفي اليوم الموالي عدت إلى المطار أبحث عن حقيبتي، بحثت لم أجد الحقيبة. كنت طبعا غاضبا، ذهبت لأحتج، أعطوني وصل يعني الاحتجاج يعني لكي أرجع بما بعد. وكنت بسبب مغادرة المطار، وإذا بآخر يعني ما يسمى يعني البلت يعني آخر يعني صمتة الحقائب، وجدت حقيبتي تدور لوحدها، ففرحت وأخذتها وأخذت القطار إلى محطة روما ترميني، ومن محطة روما ترميني إلى جنوفا، ومن جنوفا إلى أنتيب داخل فرنسا. وصلت إلى البيت 11 مساء، فتحت الحقيبة وإذا بها ليست لي، كانت يعني بالفعل نفس الحقيبة، نفس اللون، نفس الماركة، ولم يعني لم أشأ أن أفتحها لأنه كانت عندي حقيبة يعني في داري صغيرة، والحقيبة الكبيرة كانت نفس الوزن، نفس الماركة،
نفس اللون.
نفس اللون يعني سبحان الله. يعني اضطرت أكلمهم في المطار فأخلوني لازم ترجع تعيد الحقيبة، وبعدين حقيبة الحقيقية استرجعتها بعد يوم من ذلك. يعني حوادث حدث لي بشكل كبير جدا،
غير
يعني
متوقع، يعني ما حدث لك كان غير متوقع تماما.
تماما بالفعل. يعني طبعا من الأمور اللي تحصل في السفر يعني يعني تحصل
نعم. دكتور جواد، ذكرت الصديق ياباني، يعني أصدقاء السفر ماذا يمثلون لك؟ يعني بحكم زيارتك لأكثر من 65 بلد، يعني ماذا يمثلون لك أصدقاء السفر؟ هل لديك يعني في كل بلد ربما، أم فقط تحتفظ بالقلة القليلة؟
هو طبعا في الوقت الحاضر يعني صعب جدا ان يعني تحتفظ نقول بتواصل كبير مع كل الاصدقاء. يعني الحمد لله يعني الاصدقاء كما ذكرتي موجودون في كل بلد. ومن حسن حظ طبعا هناك مساوئ ومحاسن لوسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى من خلال لينكدين او الفيسبوك عندي تواصل لازلت مع اغلب الاصدقاء في مختلف بلدان العالم، لكن بالتاكيد التواصل يكون احيانا حتى من دون بعث رسائل للبعض، يعني مجرد انك تطل على صفحته وترى انه خير، إلى غاية ما نبرمج رحلة أحدنا إلى بلد آخر فنتواصل مع بعض لكي نلتقي. لكن في غير ذلك طبعا يكون التواصل من حين لآخر في الأعياد في المناسبات، نتصل ونطمئن على بعض، لكن طبعا صعب أن يكون هناك تواصل يعني كبير بسبب طبعا عدد الأصدقاء وبسبب طبعا زحمة الحياة العصرية
والتزامات.
يعني تماما سباق مع الزمن والتزامات كثيرة جدا.
طيب دكتور جواد الخراز، هل تحتفظ ببعض الأشياء، ببعض ربما المقتنيات التذكارية؟ لو حاولنا أن نفتح ألبوم ذكرياتك، ما هو التذكار الذي لا زلت تحتفظ به لحد الآن؟ أم أنك من الناس اللي كيزوروا كل بلد وبالتالي كيشتريوا أي تذكار، سواء كانت صورة، رمز ثياب، قطعة مثلا نقدية، أي شيء يربطك بذاك البلد؟
بالفعل أنا يعني كنت مهووسا من منذ الأصفار الأولى بشراء الذكريات، حتى قبل الأصفار، قبل ما بدأت يعني مشوار الأصفار كنت يعني عن طريق مجلة ماجد الأطفال تعرفت على أصدقاء من بلدان عربية مختلفة. نعم. وكان هناك مراسلة ما بيني وبينهم من خلال الرسائل وتبادل البطائق البريدية والطوابع والنقود وغيرها، من خلال تعرفت على بعض البلدان قبل زيارتها مثل الجزائر وتونس واليمن وغيرها. بعدها طبعت الحال بالأصفار يعني كان لازم حتى لو أضعت الفرصة شراء تذكار في المدينة مثلا في المطار يعني أشتري تذكرة من البلد، سواء يعني الأشياء التي تلصق في الثلاجة أو بعض التذاكر مثلا، وفي بعض التذكارات التي أهدوني إياها الأصدقاء، مثل مثلا بعض التذكارات من غزة أو من القدس أو من مثلا من إثيوبيا أو من بعض الدول التي فعلا التقيت بأصدقاء وأهدوني بعض التذكارات، ويعني هي عزيزة على قلبي أن تذكرني بموقف أو بصديق معين يعني صراحة. يعني فعلا يعني موضوع التذكارات يعني مهووس بها أكيد. يعني من ناحية الصور كنا في قبل 20 سنة كنا نحتفظ بها في ألبومات منمقة، ونحاول أن عندما ندعو أحدا إلى البيت ويعني على يعني كأس شاي يعني أطلعهم على الألبوم، لكن بطبيعة الحال بعدما غزتنا يعني وسائل التواصل الاجتماعي صارت الصور أكثرها يعني على وسائل التواصل،
نتقاسمها في منصات. صحيح. طيب دكتور جواد، البلد الذي لم يطب لك فيه المقام مثلا دون ذكر اسم البلد أو المدينة، يعني قلت في نفسك آخر مرة أضع أو تطأ قدمي في هذا البلد؟
لا صعب صراحة. يعني أكيد في بعض الأسفار تحصل أحيانا بعض المواقف يعني التي يعني مثلا مش يعني مثلا ممكن أن تذهب إلى بلد وربما موظف المطار أو شخص من الأشخاص تسأله في الشارع ويرد عليك بوجه نوعا ما ممتقع أو يعني غير مرحب، يعني تنزعج، لكن في نهاية المطاف لا تعمم، لأنه في نهاية ما تقول ربما هذا النوعي من الأشخاص يعني هي نوعية خاصة، لكن هناك طبعا أشخاص طيبون في هذا البلد. يعني صراحة يعني صعب أن تعمم على البلد كله، فعلا تحصل مواقف أحيانا في بعض البلدان، لكن في جميع الأحوال أخذ الإيجابي من كل بلد صراحة. يعني مثلا في بعض البلدان لا ترتاح لنوعية الأكل ولا نوعية يعني الطبخ أو نوعية أو حتى نظافة مثلا الشوارع أو كذا، لكن تأخذ أشياء أخرى إيجابية تكون موجودة، يعني مثلا موقف جميل مع شخص يساعدك أو المؤتمر الذي حضرته ويكون يعني كان مفيدا وتعرفت فيه على أشخاص جدد، يعني دائما أحتفظ بالإيجابي صراحة.
طيب وأحلى سفر في ذاكرتك لحد الآن يتبادر إلى ذهنك بمجرد ما سألتك هذا السؤال، أحلى سفر؟
هناك طبعا أعتقد هناك أسفار كثيرة ممكن أن أصنفها كأحلى أسفار. يعني مثلا عندما كنا في المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف في سويسرا، وكانت هناك يوم مبرمج لرحلة إلى جبل مونبلون، وكنا تقريبا مئات الأشخاص الذين تسلقوا ذلك الجبل، وكانت رحلة رائعة يعني متعبة طبعا في التسلق وفي يعني تسلق الجبل، لكن كانت ممتعة جدا صراحة، وخصوصا من المناظر التي يعني تتعرف عليها من علو شاهق في تلك الجبال. وكذلك طبعا بعض الأسفار مثلا في سلطنة عمان عندما سافرت إلى صحراء بني وهيبة، يعني كان السفر مع بعض الأصدقاء من إسبانيا وأمريكا، كان السفر جميل جدا يعني في الكتبان الرملية وفي الواحة التي يعني قضينا بها الليلة مثلا وكذا. يعني هناك أسفار فعلا يعني تكون الرفقة الطيبة وتستمتع صراحة بالسفر عندما تكون هناك رفقة طيبة.
تمام. طيب في المغرب يعني ربما تبقى السفريات في المغرب أحلى الرحلات، ما هو انطباعك على رحلاتك في المغرب، سفرياتك في المغرب في مدن المملكة؟
كما يقول يعني دحمان الحراش يعني تعيوت ولي، بمعنى نسافر خارج البلد ونزور بلدنا الجديدة ومدينة جديدة، لكن في نهاية المطاف نعود إلى بلدنا الأم المغرب، وفعلا يعني هناك طبع خاص يعني طبع الحال يعني ينفطر قلبي فعلا بدون مبالغة عندما يعني تكون تلتقي في قرية من القرى النائية سواء في الأطلس أو في بعض المناطق النائية، وتجد أناسا بسطاء يدعونك إلى يعني أتذكر مثلا أعتقد 2001 أو 2002 كان عندنا عمل مشروع في منطقة تنزيفة الحوز، وكان معي وفد إسباني وأعتقد واحدة إنجليزية، وقمنا برحلة في خارج مراكش، ويعني وعلقت إحدى سيارتنا في الوحل، فجاء بعض القرويين من تلك المنطقة وأعانونا على إخراج السيارة من الوحل، وتلتخوا كلهم ولم يعني يتركوننا نساعدهم، يعني عملوا الشغل كلهم لوحدهم واخرجوا سياره من الوحل، ودعونا اصروا على دعائنا على شيء وعلى أكل أعتقد قدموه لنا. الإسبان الذين كانوا معي ضلوا لي حد الساعة يتذكروا ذلك الموقف، يعني موقف كان جميل جدا يعني سبحان.
هذا هو الكرم المغربي، شيء من المغاربة.
الكرم المغربي بالفعل صراحة.
كنت سعيدة جدا دكتور جواد الخراز مدير شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ، شكرا جزيلا على هذا التقاسم الجميل، على هذه الذكريات التي تقاسمتها معنا، وعلى الثقة التي وضعتها في ميدي من خلال سفر عبر الذاكرة. شكرا جزيلا لك دكتور جواد الخراز.
كل الشكر لك خديجة على الاستضافة الكريمة.
مرحبا نورتني. إذن بهذا أصل معكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا في سفر عبر الذاكرة، أسفار أخرى انتظروها في مواعيد لاحقة مع كامل محبتي.